صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب والله من تمسك بكم أمين والله من لجأ والتجا إليكم يا رحمة الله الواسعة نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة يا غريب يا مظلوم ولزينب النوح لفقد شقيقها وتقول يا ابن الزاكيات الركع اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلا اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم ساقوني بقيدي يا أخي. والضرب آلمني وأطفالي معي إلى رحمه أشكو إليه أذيتي. لم ألق إلا ظالما لم يخشع حال الردى بيني وبينك يا أخي. لو كنت في الأحياء ها لك موضعي. كيف يا زينب قالت مسلوبة مضروبة مسحوبة منهوبة حتى الرداء ومقنعي وهلم خطبا يوم قوض ضعنها من كربلاء في نسوة تبدي النعيم مروا بها لترى أعزة قومها صرعا تكفنهم رياح الزوبع. أخي من يحمي بنات محمد إن كن يسترحمن ما ألا يرحم. فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري. ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. اتقل بعيني لباري لك عيالك هو بروحي لسكت لك أطفالك والموت لا يرضى بدالك. رحنا يا ابو اليمن فداء يا فداء. لما انحدى الحادي بوداي الهادي ولن زينب تنادي تمهل يا حادي. مروا على الجاسم فوق الثرى نائم نادوا بني هاشم خلهم يزفوا. مروا على العباس جذب لا يا راس ما ينحمل يا ناس نمشي وتخلو بعد مر على الأكبر فوق الثرى معفر نادوا بني حيدر خلهم يشيلوا مروا على العطشان فوق الثرى عريان نادوا بني عدنان خلهم يلامون ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. قال سيدنا ومولانا الحسين بن علي في جواب لحبر رسول الله صلى الله عليه وآله: ما معنى حملك هؤلاء النسوة؟ قال الإمام الحسين عليه السلام: شاء الله أن يراهن سبايا. ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه والجيش والفئات التي ضمها سيد الشهداء فئات متعددة ومتنوعة، فمن هذه الفئات الكهول الشباب الأطفال، ومن أصناف هذه الفئات أيضا منهم من كان من المسيحيين، ومنهم من كان من العثمانيين، فجميع الذين أحاطوا بالإمام الحسين عليه السلام مختلفة ومتنوعة، لم تكن على وتيرة واحدة، بل أصناف وأشكال متعددة ومتنوعة، ومنهم الفقير ومنهم الغني ومنهم الأبيض ومنهم الأسود. وهذا الجيش الحسيني العظيم حقق ما حققه من الإنجازات، وحتى تنجح ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وكل ثورة وكل أحد لا يستغني عن الإعلام لما عنده من مشروع، فما بالك بالإمام الحسين وهو عنده المشروع الإصلاحي والشعار الذي أطلقه: إنما خرجت لطلب الإصلاح. وثورة الإمام الحسين لم تكن آنية كباقي الثورات، ولم تكن لزمن معين وفي مكان معين، بل أن ثورة الإمام الحسين تخطت الزمان وتخطت المكان، والإعلام أحد ركائز نجاح ثورة الإمام الحسين، ويتمثل من حمل الإعلام لهذه النهضة هم النساء، وعلى رأس النساء الحسينيات وعلى رأسهم السيدة زينب سلام الله عليها. فالنساء إذن لهم دور إعلامي فعال لما بعد النهضة. أن أقول ليس ما بعد النهضة، بل أن تسليط الضوء على الدور الإعلامي إلى نساء الإمام الحسين وما جرى بعد الحسين. يعني من جي من المدينة، يعني يمكن أن نقسم أدوار النساء اللي كانوا مع الإمام الحسين من المدينة حتى فرضا إلى كربلاء، ومن بعد كربلاء إلى بعد السبي إلى الشام إلى المدينة. فهناك أدوار قمنا بها نساء الإمام الحسين عليه السلام. هذا أولا. وثانيا إن إغفالنا نحن عن معرفة ما جرى، يعني ما هي امتداد ثورة الإمام الحسين عليه السلام، إذا كان الإعلام الحسيني شغال، وإذا كان دور السيدة زينب وأخوات زينب عليه السلام كان سطع ضوءهم وبانت مواقفهم بعد مقتل الإمام الحسين، يعني تحملوا المسؤولية كاملة. فإذا ما انتهت نهضة الإمام الحسين عليه السلام في يوم العاشر، لا، إنما استمرت. ومن هنا نرى دور زينب وكل من كان مع زينب حملوا عبء المسؤولية بعد مقتل الإمام الحسين وكل من كان معه. الملاحظ يعني هي لفتة منذ فترة تراودني أنه دائما إحنا نقول إعادة عشرة إلى درجة أنه مآتمنا تشتغل إلى نهاية صفر كل إعادة عشرة. لا واحد يجيب مقتل الحسين، واحد يجيب مقتل العباس. إذا خلونا إحنا نعرف ما جرى بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام. نلاحظ بس اليوم عاشر ونعيد 10 10 2 3 4 5، هناك تساؤلات لا بد من الإجابة عليه. إذا ما هو الدور الذي قامت به زينب في الكوفة؟ ما هو الدور الذي قامت به النساء في الطريق؟ ما هو الدور؟ ما هي الأهداف؟ وسوت السيدة زينب؟ وسوى الإمام زين العابدين في الكوفة؟ وسوى مثلا من الكوفة إلى الشام؟ وصار في الشام؟ هذه كلها مع الأسف الشديد ما ندري عنها، ودائما نقول إعادة عشرة. لو احنا كلفنا الإدارة إن شاء الله تسمع صوتي وتدرس الفكرة، لماذا لا تكون بدل ما نقول إتمام عشرة، خلنا نقول للخطباء إلا بيجون، احنا ما نبغى إتمام عشرة، احنا نبغي إكمال عشرة. احنا نبغي إكمال عشرة. وإيش صار بعد مقتل الإمام الحسين من السلب أو السابي السلب إلى دخولهم الكوفة؟ هنا عندك عدة أشياء، عدة مواضيع، عدة مجالس يمكن واحد يطرحها ويتعرف عليها. هو كل إعادة العشرة الحسنية، إعادة عشرة الزينبية، إعادة العشرة الفاطمية، وكل هذه الأمور أنا وجه نداء، يعني أنه وين صار؟ من صار؟ من طلعه؟ من كربلاء إلى الكوفة؟ هذا الطريق ترى مليء أيها الإخوة بالمواعظ، مليء بالدروس، مليء بالأشياء اللي يمكن لما تطالعها تقول وين غفلانين عنها. تعال لا مثلا دخولهم الكوفة وشلون وصار في الكوفة، هاي تحتاج إلى الإنسان يطرحها. تعال من الكوفة إلى الشام، هذا الوقت هني الطريق وصار
وين مروا، أي المدن اللي استقبلت أهل البيت بالرحب والسعى بالبكاء، وأي المدن اللي استقبلتهم بالأفراح والطارات، وكل واحد يقول عيدك مبارك. تعال إلى الشام وصار في الشام هذه تساؤلات مع الأسف أكج العشرة وتروح، لكن ما فكرنا أنهم سوي إكمال عشرة، فإن شاء الله يكون الإخوة يدرسون هذه الفكرة، لأننا محتاجين أن نتعرف، يصير عندنا ثقافة حسينية على الأقل مختصرة، ولو مختصرة يعني شوية نعرف ولو بعض الأشياء على ما جرى، وإشي الأدوار على ما جرى على أهل البيت بعد مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه. يعني ومن هنا أقول من هذا المنبر الشريف، ما نقول إكمال عشرة، أقول إتمام العشرة. حتى قلت أنا أبو عبد الله أقول له القائم على هذا العشرة قول إلا أنه ما رح أتناول شيء يتعلق أساسا بالعشرة، وهنا اقتطف حتى أبدي يعني في هذا المشروع. أنا عندي مجلس يعني الليلة وليلة بكرة، الليلة راح أتناول فقط حتى نعرف، نتناول فقط دور الإمام السجاد، ودور فاطمة الصغرى، ودور السيدة زينب، ودور أم كلثوم بنت الإمام علي عليه السلام. لأن لما دخلوا إلى الكوفة عنوان المجلس هو الخطبة الإمام السجاد سلام الله عليه، باعتبار نعيش اليوم ذكرى خطبة الإمام السجاد عليه السلام أمام عبيد الله بن زياد. هي نقطة. النقطة الأخرى، ما هو الدرس العقائدي الذي طرحه الإمام السجاد أمام هذا الطاغية، حيث نرى أنه ارتجت الكوفة، الوقت راح، ارتجت الكوفة بأربع خطب، الأولى للإمام السجاد، الثانية لفاطمة الصغرى بنت الإمام الحسين، الخطبة الثالثة لأم كلثوم بنت الإمام علي، الخطبة الرابعة للسيدة زينب عليها السلام. أنا بسألكم حين هذه الأربع الخطب، على الأقل لو الإنسان بيتكلم في خطبة خطبة ما يروح الوقت كله، ما تخلص الأيام كلها، أما بتتناولها في مجلس واحد، هذا إجحاف في حق أهل البيت عليهم السلام. السؤال شلون يعني، في أسئلة تراود الإنسان هذا الموقف، شلون أولا استطاعت هذه الخطب الأربع أن تلقى في ما بين أهل الكوفة، وشلون سمح عبيد الله بن زياد أن أربع خطب تلقى أمام الناس والكل ضج بالبكاء والنحب؟ وش الأسباب؟ ما ندري، ما نتعرف في أسباب، لكن ما راح أقولها لأن راح نطلع، فهناك أسباب لازم نعرفها أيها الإخوة. نجي مثلا إلى الإمام، أول خلنا نعرف وش الغرض من هذه الخطب، خطب أربع في الكوفة، الهدف من هذه الخطب الأربع لتحقيق غرضين أساسيين. الغرض الأول هو كشف الحقائق، كشف الحقائق وبيانها إلى الناس. لما نجي إلى خطب الأربع اللي ألقوها أهل البيت عليهم السلام، سبايا أهل البيت، أرادوا كلها تصب في مصب واحد، هو أن يتعرف الناس على الحقائق الذي سعى الأمويون إلى طمسها وتزييفها بين أهل الكوفة. يمكن مار عليك أن ابن زياد من ضمن الإشاعات اللي كان يروج لها حتى الناس تتفرق عن مسلم بن عقيل هو طمس الحقائق. وش كان يقول؟ كلف كم من واحد وقال لهم شيع بين الناس أنه جيش الشام قادم، وكل من لم يتبرأ من مسلم بن عقيل سيحل عليه العقاب، بعد سوف يمنع من بيت المال. وهذه الإشاعات كان لها دور أنها تروج بين أهل الكوفة، واستطاع من خلال هذه الإشاعات وتزييف الحقائق أن يبتعدون عن مسلم ابن عقيل. فجاءت هذه الخطب الأربع لأهل البيت أن تصب لتحقيق هدف أول
هو كشف الحقائق وبيان أين الحق وأين الباطل. هذا الشيء الهدف الأول. الشيء الثاني إرشاد الناس، يعني بس كشف حقائق، يعني ما يتعلق بالجانب السياسي، لا، إنما أرادت هذه الخطب الأربع لما نقراها أراد أهلها ومن ألقوا هذه الخطب يبينون، يرشدون الناس، يعلمون الناس، يثقفون الناس. تلاحظ هذه الهدفين الرئيسيين من خلال الخطب. ولهذا ارتجت الكوفة بهذه الخطب الأربع، فعرف واستطاع أهل البيت لتحقيق هذين الهدفين الرئيسيين. أما خطبة السيدة فاطمة الصغرى، وأما خطبة أم كلثوم، وأما خطبة السيدة زينب أمام عبيد الله بن زياد، وشلون ألقت تلك الخطبة، وهناك تساؤل لماذا لما أن ألقت السيدة زينب الخطبة قام لها الإمام زين العابدين ومنعها عن إكمال الخطبة، ليش منعها الإمام؟ حتى نعرف أكو تساؤلات وأكو أشياء واجد لا زالت مدفونة ما إحنا قادرين نعرفها. ليش؟ صاروا إكمال عشرة إكمال عشرة إكمال عشرة، وكأن الإمام الحسين فقط إلى يوم العاشر، أما بعد يوم العاشر ما توصل. نأخذ مثال الإمام السجاد باعتبار أن هذا اليوم ذكرى استشهاده. لما أن خطبت أم كلثوم الخطبة أشار إليها الإمام أنه خلاص خلصت الخطبة، قام الإمام زين العابدين وأومأ إلى الناس فسكتوا، فقال الإمام عليه السلام: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنا ابن المقتول بشط الفرات، أنا ابن من انتهب حريمه، أنا ابن من نهب ماله، أنا ابن من سلب عياله، أنا ابن من قتل صفرا، وكفاني بهذا فخرا. انحدر الإمام بتلك البلاغة والفصاحة بخطبته، وقد بين الإمام السجاد سلام الله عليه في خطبته عدة أشياء، عدة دلالات لخطبة الإمام السجاد سلام الله عليه. الأمر الأول من ضمن الدلالات أن الإمام أدان أهل الكوفة لخذلانهم الإمام الحسين سلام الله عليه، عتب عليهم، لامهم، وجه إليهم اللوم والعتاب أنكم دعوتم الإمام الحسين وبعد ذلك عدوتم على قتال. بيّن أيضا من الأمور اللي بيّنها الإمام السجاد سلام الله عليه أنه بيّن في خطبته مسألة الدعوة لله سبحانه وتعالى، ودعاهم إلى الله، ودعاهم إلى القرآن، ودعاهم إلى الإسلام. هذه بيّنها الإمام السجاد. الأمر الثالث أن الإمام السجاد سلام الله عليه كان عنده الردع واللوم الصريح واللاذع لطغاة عصره عبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية. كل هذه الأمور في خطبة الإمام السجاد، ومن هنا استطاع الإمام السجاد أن يسمع جواب من أهل الكوفة: سمعا وطاعة لك يا ابن رسول الله. خطبة وخطبة، هذا الدور الإعلامي المهم في جامع في الكوفة، وقدر يأجج الوضعية مرة ثانية. ولهذا على إثر خطبة الإمام السجاد في الكوفة وحتى في الشام، بعدها مباشرة قامت ثورة التوابين. وما أدراك ما ثورة التوابين؟ إلا سجلوا أروع الملاحم في أخذ الثأر للإمام
إلى الإمام الحسين من يزيد بن معاوية. فالإمام السجاد إذن بخطبته أراد أن يحقق عدة أمور: كشف الحقائق، هداية الناس، إعلان أن المسؤولية الكاملة على يزيد وعلى عبيد الله بن زياد، إدانة أهل الكوفة لخذلانهم للإمام الحسين سلام الله عليه. عند ذلك كل مع الناس، ما جينا بعد إلى عبيد الله بن زياد، يعني الخطب الأربع كانت كلها مع أهل الكوفة. وقلت لك هناك سؤال: شلون أن عبيد الله بن زياد أو الجيش الأموي سمح لهذه الخطب الأربع أن تلقى؟ قلت لك هناك بعد بحث آخر ودراسة أخرى موجودة في هذا المجال. الأمر الثاني للإمام السجاد عليه السلام: ما جرى في داخل قصر الإمارة. قصر الإمارة بجانب جامع الكوفة. قصر الإمارة كان يوم من الأيام لمن؟ كان بداخله الإمام أمير المؤمنين. وإذا الآن يجمن هذا الرجل المعتوه عبيد الله بن زياد. أدخلوا السبايا إلى مجلس عبيد الله بن زياد، نساء أطفال والإمام السجاد عليه السلام. ما دخلوا وإذا بعبيد الله بن زياد عند تلك العصا، وكما يروي أرباب المقاتل يدخل العصا داخل فم الإمام الحسين سلام الله عليه، وكان يستهزئ بالإمام الحسين. التفت عبيد الله بعد حوار مع السيدة زينب، أترك هذا الحوار، ثم التفت إلى علي بن الحسين، قال له: من أنت؟ قال: أنا علي بن الحسين. وش قال عبيد الله بن زياد؟ التفت شوي، وش قال؟ قال: أولم يقتل الله علي بن الحسين؟ احفظ هذه العبارة. أجابه الإمام السجاد: بل قتله الناس، بل قتله الناس. أراد يكرر: لا، بل قتله الله. قال له الإمام السجاد: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فغضب عبيد الله بن زياد فأمر بقطع عنقه، عنق الإمام السجاد. تصدت زينب ثلاث مرات، الإمام السجاد صارت إلى محاولة القتل، المرة الأولى في كربلاء، المرة الثانية في الكوفة. زين، أرادوا قتل الإمام سلام الله عليه ثلاث مرات لولا حضور السيدة زينب، وحالت دون ذلك. فقالت لعبيد الله بن زياد: إذا كنت قاتله فاقتلني قبله. هذا موقف، ليش يعني؟ ليش لهالدرجة التضحيات عند زينب؟ يعني تبى تقدم نفسها لهذا الإمام، تبى تقدم نفسها للإمام المفترض الطاعة. الكلام محتاج نتكلم حول الثلاث مرات. فحالة دون ذلك. الدرس العقائدي هنا: قال عبيد الله بن زياد: أولم يقتل الله علي بن الحسين. وش يبى يقول؟ يبى يقول مو يقصد علي بن الحسين، يبى يقول: ترى يا ناس، يا تاريخ، يا عالم، احنا ما قتلنا الإمام الحسين، احنا ما قتلنا أهل البيت. من قتلهم؟ احنا مجبورين. ولهذا روج الأمويون فكرة الجبر، إذا مر عليك في العقائد أو في الخطباء مسألة الجبر. يعني وش الجبر؟ الجبر في الأفعال، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أجبر العباد على الأفعال. يعني أنا مو إحنا اللي قتلنا الإمام الحسين، مو إحنا قتلنا علي بن الحسين على الأكل، لا. فلهذا ابن زياد بيقول: احنا ترى بريئين، اولم يقتل الله علي بن الحسين. يعني يقول احنا ما لنا ذنب، الله هو اللي اجبرنا على الافعال. ما بين قوسين يسمون الجبر في الافعال. وهذه الفكره روج لها الامويون، ونشطت ايضا في زمن الامام الصادق سلام الله عليه. ومن هنا يقول الامام: مذهب اهل البيت لا جبر ولا تفوض، يعني الله ما أجبر الإنسان على الأفعال ولا فوضه في الأفعال، أمر بين أمرين. أنت مر على قصة البهلول، لعله البهلول لما أنمر على منه على أبو حنيفة، أبو حنيفة النعمان، وقال قاعد في المجلس يتكلم إياهم، فقال لهم هذا البهلول يسمع أبو حنيفة يقدرس على طلابه، قال أنا هناك عدة أمور أخالف فيها جعفر بن محمد الصادق. الأولى يقول الإمام يقول جعفر الإمام الصادق يعني أن الله لا يرى، وهل في شيء لا يرى؟ يقول أنا أخالف هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن جعفر بن محمد الصادق يقول أن الجن يعذبون بالنار، كيف يعذبون بالنار وهم مخلوقون من النار؟ هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة اللي خالف فيها الإمام الصادق أن يقول الإمام أو يقول جعفر بن محمد الصادق أن كيف يقول أن الله ما أجبر العباد على الأفعال؟ كيف يعني؟ يا أبو البهلول أخذ عجين أو طين شوية ويضرب البهلول، يضرب أبو حنيفة، هرب البهلول، رفع اشتكوا عليه، حضروا البهلول، قال ليش ضربت أبو حنيفة؟ قال أنا ضربته، قال له نعم، فقال أولا إذا أنا ضربته خلي راويني وين الألم، قال الألم لا يرى، قال الله سبحانه وتعالى أيضا لا يرى. الأمر الثاني أنا ضربته نعم، كيف تتألم أنت مو مخلوق من الطين وأنا ضربتك بالطين، شلون أنت تقول الآن؟ هي مسألة. المسألة الثالثة أنا ضربتك نعم أنت، لا مو أنا اللي ضربتك، الله هو اللي أجبرني على ضربك، روح تفهم يا الله سبحانه وتعالى. فتلاحظ فشلون قدر البهلول أنه يبطل هذه المسائل الثلاث. ولهذا مذهب أهل البيت يقول الإمام الصادق لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر، ولكن أمرا بين أمرين. هكذا أراد عبيد الله بن زياد يبرر ساحة يزيد أن نحن ما قتلنا الإمام الحسين، بل يقول أولم يقتل الله علي بن الحسين، يخلي مسألة الجبر في الأفعال. زين الإمام السجار وش قال؟ قال ذاك أخي قتله الناس. يقول له ابن زياد إن الله جل وعلا ما يجبر أحد على الأفعال، إن الله سبحانه وتعالى عطى مخير الإنسان في فعله. قلت كان بحث عقائدي طويل، ولكن أريد أوصل لهذا الدرس العقائدي أنه شلون الإمام السجاد رد على عبيد الله بن زياد في مجلسه وأمام طاغوته وجلاوزته وجبروته وقسوته على أهل البيت. أراد مارت ما اقتنع ابن زياد، فرد عليه الإمام الله يتوفى الأنفس حين موتها. بعد غضب ابن زياد فأراد أن يقتل الإمام السجال لأن أفحمه الإمام وأفحم الحاضرين، واقتنع الحاضرون بجواب الإمام السجاد سلام الله عليه. فوسوى ابن زياد خلاهم يطلعهم وخلاهم في خربة في الكوفة، طلعهم وخلاهم في خربة تمهيدا حتى يطلعهم إلى الشام. وهذه الخربة ويا لها من خربة، دخل الإمام السجاد في تلك الخربة ومعه زينب وأخوات زينب، الأطفال البنات الأيتام الثكالى في تلك المكان في ذلك المكان من الخرب. يقولون في هذا الأثناء دخلت منه دخلت مرأة مأكوفية وكان عندها طبق من الطعام، طبق من الطعام قدمته إلى طفلة، كما تعرفون حال أهل البيت وحال النساء والأطفال، قدمت هذه الكوفية طبق من الطعام إلى طفلة من أطفال الحسين.
زينب تشوف المنظر قامت مسرعة أخذت ذلك الطبق قالت له يا كوفية إن الصدق علينا حرام. قالت لها سيدتي ليس هذا بصدقة إنما هذا هو نذر علي. قالت لها شلون نذر علي؟ قالت اسمعي يا أمة الله كان عندي ولد وهذا الولد عجز الأطباء عن علاجه فنذرت لأن شفي هذا الولد لأقدمن طعام. تقول في الليل في المنام شفت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت له يا رسول الله شكت له الحال. التفت رسول الله تقول تخبر السيدة في المنام يا التفت الرسول إلى غلام قال له بني حسين امسح على هذا الولد. مسح الحسين على ذلك الولد تقول له يا أمة الله إلى يومك هذا لم يمرض ولدي. عند ذلك زينب اختنقت بعبرتها قالت لها يا أمة الله تحبين تشوفين وجه الحسين اللي شفتينه في المنام؟ قالت لها نعم إي والله. قالت لها زينب عليه السلام انظري على باب الخريبة. تقول طالعت باب الخربة وإذا برأس الحسين على ذلك الرمح الطويل. قالت إي والله هذا الذي رأيته البارحة في المنام. هذا منظر المنظر الآخر تدخل طوعة محذوذة الظهر باكية العين. فقالت زينب ما كيف دخلتي؟ أنا بعد ما مانع أحدا يدخل علينا سبايا أهل البيت. قالت لها أنا طوعا اللي أجرت مسلم بن عقيل عندي وصية ترى أنا جاي بوصية من عند مسلم بن عقيل قبل أن يذهب للقتال والشهادة. قال لي يا طوعة إذا جاء سبايا أهل البيت فمع السبايا حميد اليتيم فامسحي على رأسها وضميها وقبليها. قالت زينب يا حميدة تعالي جاءت إلى طوعة أخذتها طوعة ضمتها قبلتها مسحت على رأسها كما يمسح على رؤوس الأيتام. وقد تجددت على نساء أهل البيت في تلك الخريبة مصيبة الإمام الحسين. هذه تقول وسيدا وزينب تنادي وحسينا وهي تقول اشمال الناس تتصدق علينا وعطايا الخلايا كلها من ايدينا كل من يعتنينا كل عام روح ويجينا. عند ذلك تتوجه إلى الكوفة وتتوجه إلى أهل الكوفة وتنادي جنكم يا أهل الكوفة ما تدرون بينا جنكم يا هالكوفان ما تدرون بينا آل الرسول حيدر الكرار أبونا تدرون بيا من عزيمة وعزوة ومجاعة صبح وما سمع تنقطع عنه الوفا لولا بين الخايفين امن من الخوف والنور كله مستضيب غر الجبين. تتذكر تذكر على زينب عليه السلام رب يتامكم وراملكم حماها وروى أبونا جوحا وروى ظماها هذا الجذب سلبون من زينب رداها بالأمس بمعزة وبهاليوم ولينا بس قم يا هالكوفة علينا من الشماتة ونزلوا بعد هالراس من عالي قناته فوق الرمح عينه بعينه بنات وكل من يا ويل بالدموع تهل عينه بالله يا الكوفان ذوبت فادي هذا الذي حرم جدنه الهادي ظلت بنوح والدمع بالخد بعد بالأمس بمعزاه واليوم ولين ولأنا ضيعني الوالي وخلاني وخلاني غريبة لا أهل عندي ولا بلد يمي يمي قريبة اش دعوة يا علي يا علي مطول مطول الغيبة ما تنجى في زينب وهي عدها نساوي أين الأولى أطعم المسكين قوتهم وتالييه وهم في غاية السغب ينظروا يرون بالطف أطفالا لهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا كشفت ولا عسرا إلا يسرت ولا مريضا إلا شافيت وعافيت ولا سيما مرضا مؤسسين ومرضى الحاضرين ومرضى الحاضرات ومرضى من سألنا وأوصانا بالدعاء ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين الفاتحة إلى أرواح أموات المؤسسين وأموات الحاضرين وأموات الحاضرات ومن مات على الإيمان تسبقها الصلوات.